بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قالت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: وما الذي نقموا من أبي الحسن، نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله، والله لو تكافؤوا على زمام نبذه رسول الله إليهم لسار سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يتعتع راكبه، ولأوردهم موردا هنيا فضفاضا غدقا، ولأصدرهم بطانا. صدق سيدتنا ومولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذا اليوم يتناول جانبا من مرحلة أمير المؤمنين عليه السلام الشبابية وخصائص تلك المرحلة. ومناسبة الحديث أننا نجد اليوم أن الشارع العربي والمسلم يتموج بحركات الشباب السياسية والمطلبية، وفي أثناء هذه الحركة لا ريب أن هذه الجموع تحتاج إلى مثال وإلى نموذج، ولن يكون هناك نموذج بعد النبي صلى الله عليه وآله أفضل من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نحاول أن نلقي في هذا الحديث بنظرة على أهم ميزات مرحلة أمير المؤمنين الشبابية. السيدة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها تلقي في هذه المقطوعة من الكلام إضاءة على جانب من حياة أمير المؤمنين في مرحلة الشباب، حيث أن الصديقة فاطمة كانت مع أمير المؤمنين عليه السلام في فترة ما بعد الهجرة وبعد غزوة بدر إلى أن توفيت في السنة 11 للهجرة، في وقت كان أمير المؤمنين عليه السلام قد بلغ إلى ذلك الوقت قرابة 30 سنة تزيد أو تقصر قليلا، وهي بالتالي تتحدث عن المرحلة التي سبقت هذا الزمان وهي مرحلة الشباب. نلقي بإضاءة سريعة على معاني الكلمات ثم ننتقل إلى ذكر ميزات تلك المرحلة في حياة الإمام عليه السلام. تقول: وما الذي نقم من أبي الحسن، يعني ما الذي جعل القرشيين يرفضون خلافة وولاية أمير المؤمنين، لماذا أبعدوه عن الخلافة، ما هو سر نقمتهم عليه؟ هل لأنه مثلا لم يكن كفوءا، لم يكن قادرا، لم يكن شجاعا، لم يكن عالما بالشأن العام؟ كلا، وإنما تقول: نقم منه والله نكير سيفه. كانت المعركة بين رسول الله من جهة وبين قريش من جهة أخرى معركة فاصلة، ورأس حربتها كان من طرف النبي أمير المؤمنين عليه السلام، وكان لا بد أن يفعل الأفاعيل في جيوش قريش حتى يحقق النصر، فعمل فيهم أعمالا استنكروها، رأوها شيئا كثيرا، فخلف في كل بيت واعية، ورأوا أن هذا لا يمكن معه أن يتولى الخلافة، نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه، كان يقدم غير هياب ولا متردد في معارك النبي وغير مبال بحتفه، وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله عز وجل، بينما كان الغير يتراجع يهرب، كان هو متنمرا في الهجوم وفي المبادرة والإقدام. ثم تشير عليها السلام إلى قضية مهمة يستفاد منها أمر وصية رسول الله لأمير المؤمنين عليه السلام، تقول: والله لو تكافؤوا على زمام نبذه رسول الله إليهم لسار بهم سيرا سجحا. الزمام هو الشيء الذي يقاد به الركب، الراحلة والقافلة والناقة، يعلق فيها زمام ويطلق على كل شيء، تقول: فلان بيده أزمة الأمور، يعني القيادة بيده. فاطمة تقول: لو أنهم تكافؤوا، يعني جاءوا متوالين واحد وراء الثاني، على زمام نبذه رسول الله إليهم، شخص بيده هذه القيادة، بيده هذا التقدم، بيده هذا الزمام، وقد ألقاه إليهم رسول الله، أوصى به ودل عليه وأشار إليه رسول الله، وفي هذا معنى الوصاية لسار بهم سيرا سجحا، سير متوازن معتدل مريح لا يكلم خشاشه ما يجرح، أي الناقة إذا ما عرف القائد مالها يقودها يجر بشكل كبير إلى أن يخرم أنفها، يقال كلمة خشاشها لا يكلم خشاشه ولا يتعتع راكبه، الراكب أيضا مرتاح في هذا المركب لا أنه يلقى العنة والمشاكل. ولأوردهم منهلا رويا فضفاضا جاء بهم إلى محل الماء وشبعوا واستفادوا من هذه الصورة توضحها السيدة فاطمة عليها السلام. ميزات المرحلة التي عاش فيها أمير المؤمنين مرحلة الشباب ميزات كثيرة نتعرض إلى بعضها. الميزة الأولى انتماء الإمام المبكر إلى الرسالة، منذ أن أعلنت دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبر عن بعثته سارع أمير المؤمنين وبادر إلى تصديقه وأعلن إيمانه بذلك، لم ينتظر أبا، مع أن أباه أبا طالب كان منسجما مع الدعوة، ولم ينتظر أخاه جعفر بن أبي طالب وعمره أكبر من علي بعشر سنوات وأسلم فيما بعد، لم ينتظره، ولم ينتظر الأكبر منه أيضا عقيل وكان عمره أكبر من علي بعشرين عاما، علي في ذلك الوقت بحدود السنوات الثمان، ومع ذلك لم ينتظر أحدا في انتمائه إلى الرسالة، في انتمائه إلى دعوة النبي. هذا يعطينا معنى أنك إذا رأيت شيئا دينيا، عملا رساليا، قضية خير أخروي، بادر إلى ذلك ولا تنتظر أحدا، لأن الله قد أذن لك قبل أن يبدأ الآخرون بالإذن لك. وفي كثير من الأحيان تأتي أعمال التثبيط والتزهيد فتمنع انتماء الإنسان إلى رسالته، إلى آخرته، إلى دعوته، إلى إسلامه ودينه. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بادر، حتى لقد قيل إن النبي بعث يوم الاثنين وبات ليلة الاثنين وعلي أعلن إسلامه يوم الثلاثاء. طبعا احنا ما نعتقد أن عليا أسلم، وإنما أعلن إسلامه التفصيلي برسول الله صلى الله عليه وآله. والنبي الذي يعرف قبل غيره أن الولد الصغير عبارته مسلوبة، الآن في الفقه عندنا عبارة الصبي مسلوبة، لو أن الصبي مثلا ورث من أبيه بيتا وجاء في اليوم الثاني وقال هذا البيت أوقفته في سبيل الله على المورد الفلاني، يقولون لا يقع الوقف، لأن عبارة الصبي مسلوبة لا يترتب عليها الأثر، وهذا طبعا في مصلحة الصبي. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكتفي بقبول كلام علي عليه السلام، وإنما أضاف إلى ذلك تحميله مسؤوليات رسالية لم يتحملها الأكبر منه سنا. بعدها بفترة قصيرة جاءت الآية المباركة وأنذر عشيرتك أقربين. فيقول أمير المؤمنين عليه السلام فيما بعد، هو ينقل الرواية، قال: فدعاني رسول الله وقال لي: يا علي، اعمل لنا طعاما، أنا راح أدعو جماعة اتولى أمر الطعام. فعمدت إلى جدي، الجدي هو صغير الماعز، يعني مال أبو مثلا 8 كيلوات أقل أكثر، يقال له جدي. فعمدت إلى جدي وذبحته وسلخته وأصلحته، يعني طبخته. هذا أبو كم؟ 9 سنوات تقريبا. وعمدت إلى شيء من الخبز وجئته، حتى إذا صار الوقت قدمته لرسول الله والجماعة جالسون. أنا أنقل مضمون الحديث مو بالنص. يقول: فقبل أن يبدأ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ حذية من الجدي، يعني قطعة، ووضعها هنا على جانب، وحذية أخرى على جانب آخر، وثالثة ورابعة، يعني الجهات الأربع قطع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الجدي، ووضع الخبز ثم أهال عليه هذا المرق مثلا، وأكل من الخبز قليلا من أماكن متعددة. يقول: فبدأوا يأكلون وكانوا 40 رجلا، كل واحد منهم يأكل جديا بكامله، ولكنهم أكلوا وأكلوا حتى شبعوا وتضلعوا ولم يتغير في الإناء شيء. فلما رأى أبو لهب هذا الأمر قال: لقد سحركم محمد، إن الواحد منا يأكل جديا. إحنا الآن 40 واحد وكلنا في جدي واحد ولم يتغير، هذا سحر. فأفسد الجلسة، طلب مرة أخرى أن يعمل نفس العمل، وهنا بعد أن أكلوا وشبعوا قام النبي مبادرا وقال: ما جاء أحد قومه بمثل ما جئتكم به، إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، وإني رسول الله إليكم جميعا، فأيكم يؤمن بي ويوازرني على هذا الأمر فيكون أخي ووصيي وخليفتي من بعدي. فامتنعوا بأجمعهم ولم يتكلم أحد. قام علي قال: أنا يا رسول الله. أجلسه مرة أخرى، مرة ثالثة، فلم يقم أحد. قال: أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي. حتى أن أبا لهب قال لأبي طالب مستهزئا: إن محمدا يدعوك لكي تتبع ولدك هذا، يعني أنت عمرك 50 سنة لازم تتبع وتطاوع هذا ولدك اللي عمره 9 سنوات. وإحنا في حينها ذكرنا في حياة أبي طالب أن هذه من علائم إيمان أبي طالب، الآن لا نعيد نفس الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وآله ليس فقط قبل مبادرة علي بالإيمان وإظهاره ومناصرته له، وإنما كلفه بمهمة من جملة. هذا مثل أن تقول إلى شخص عمره في مثل هذا العمر: تعال أعد لنا مؤتمر، نريد ندعو جماعة إلى مؤتمر، عمره شنو؟ 9 سنوات. طيب، فكلفه بهذه المسؤولية، وبعدها أيضا نصبه وليا وإماما وخليفة ووصيا. وهذا إما واحد يقول أن فعل النبي على خلاف الحكمة، وهذا غير ممكن لأنه لا يقول ولا يفعل إلا عن ربه، وإما أن يقول إن هذا يبين منزلة أمير المؤمنين عليه السلام منذ ذلك الوقت المبكر. فهذه أول صفة من صفات أمير المؤمنين سلام الله عليه، مبادرته إلى تصديق النبي وانتماؤه إلى الرسالة في وقت مبكر، وقيامه أيضا بمهمات الرسالة منذ ذلك الوقت، يعني منذ سن الصبا والطفولة. أمير المؤمنين عليه السلام كان يتميز بميزات الفتوة، وقد أعطي له لقب الفتى، وأنه لا يوجد فتى مثل ما هو علي بن أبي طالب. عندما نادى جبرائيل في تلك الغزوة وقال لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، حتى ينقلون أن رجلا جاء، أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يظهر في المدينة ظاهرا في المدينة، وإن كان يحتمل أيضا في مكة، فطرق على رسول الله الباب، خرج النبي في رداء ممشق. البارحة ذكرنا أيضا الرداء الممشق يعني ملون، وهذا ينبغي أن يلاحظ أن الإنسان ينبغي أن يكون في داخل منزله أيضا بملابسه مرتبة ولطيفة. شايف في بعض الأماكن يعلقون على بعض الرجال أنه هذا طول الوقت هو حسب التعبير بصروال وفانيلة، وإذا يغيرها أيضا هم يجيب صروال وفانيلة وهكذا. طيب زين، تزين ترتب، إذا كانت زوجتك لا تطيق مثل هذا الأمر أو تريد التغيير حتى في البيت، شايف إن شاء الله ماكو أحد من هؤلاء عندنا في هذا المجلس، برا ترى هذا الإنسان من أجمل ما يكون يلبس ومن أحسن ما يكون، وأحيانا حتى المرأة هكذا، ولكن داخل البيت تعالوا شوف وين هالشياكة اللي في خارج المنزل، وهالترتيب، وين هالبهدلة اللي في داخل المنزل. أحيانا بعض الرجال هكذا، وأحيانا بعض النساء أيضا، يوم اللي تتزين وتتعدل يسألها زوجها شنو الليلة في عرس مكان معين، يعني كأنما غير العرس هي ما تتزين ما تتعدل ما تلبس شيء جيد. ونفس الكلام قد يكون بالنسبة إلى الرجل. رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من داخل منزله مو حالة استقبال، وهو في رداء ممشق، رداء عليه مثلا شيء من الحمرة شيء من الصفرة، بعضهم كان يقول، هذا ذكرناه في الحديث عن هيئة النبي الشخصية صلى الله عليه وآله، أنه لم أرى، يقول الراوي لم أرى ذا لمة يلبس خزا أحمر أجمل من رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم يعني أيضا لباسه لباس جميل، وشعره أيضا شعر ذو لمة، فيظهر المنظر منظر جميل جدا. فخرج إليه في رداء ممشق بألوان، فقال له خرجت يا محمد إلي كأنك فتى، مع أنه أنت كبير، يعني إذا في المدينة يكون عمره 50 سنة، إذا قبل في مكة يعني في الأربعينات، خرجت إلي كأنك فتى. فقال نعم أنا الفتى وابن الفتى وأخ الفتى. قال أما أنت الفتى فقد قل، شفنا الآن، فكيف ابن الفتى وأخ الفتى؟ قال أبي إبراهيم الذي قال عنه القرآن الكريم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وأما أني أخ الفتى فأنا أخو علي بن أبي طالب الذي نادى عليه جبرائيل لا فتى إلا علي، فأنا الفتى ابن الفتى وأخو الفتى. الفتوة هي هذه، أن الإنسان حتى إذا كان عمره تجاوز مرحلة 15 و20، لكن عند نخوة، عند شهامة، عند شجاعة، عند إقدام، ما يغير على مال غيره، لا يسرقه، لا يتعدى على عرض غيره، هذه هي الفتوة. أما تتصور أن واحد لنفترض عنده عضلات ويستخدم هالعضلات في السرقة وفي التغرير بالفتيات وفي الاعتداء على الأعراض، هذا لا ربط له بالفتوة ولا بالشباب ولا بالشهامة أبدا. فتوة مو عضلات، فتوة هي صفات. ولذلك قد تجد هذا الإنسان حتى وإن كبر سنه إلا أن عنده صفات الفتيان وصفات الفتوة. أمير المؤمنين عليه السلام كان بما يحمل من صفات في هذا المستوى، وكان صلوات الله وسلامه عليه بالإضافة إلى إيمانه وفتوته أعلن عن انتمائه للدين وعدائه للكفر بصراحة في وقت كان يحتاج الدين فيه إلى هذا الإعلان. بعض الأماكن طبعا الإنسان حكيم كما تعلمون، الإنسان ينبغي أن ينظر جانب الحكمة. بعض الأماكن التقية تكون هي الفتوة حسب الوضع، التقية تصبح دين وجزء من العقل، ولكن في كثير من الأحيان الإظهار والإشهار والإعلان هو الذي يكون مطلوبا. أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي في هذه الفترة خرج إلى يثرب في الطريق. طبعا النبي بأمر الله عز وجل أمر أن يخرج متخفيا، وإلا لو أن النبي لم يؤمر بذلك كان يخرج علانية، والنبي أكثر شجاعة من علي بن أبي طالب وأقوى بأسا، ولكنه لم يؤمر بالقتال إلى ذلك الوقت، كان أمر بالدعوة السرية وبأن يهاجر سرا. فخرج النبي سرا، باقي أيضا المسلمين خرجوا سرا. جعفر بن أبي طالب شجاع وبطل، رجل في المقدمة من الأبطال المجاهدين، ولكنه مع ذلك خرج مع المسلمين سرا إلى الحبشة من مكة المكرمة مهاجرا. أمير المؤمنين بعد أن بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم الثاني خرج إلى فناء الكعبة وقال: أيها الناس، من كانت له أمانة أو وديعة لدى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فليأتي إلي لكي يأخذها، فإني مغادر مكة إلى يثرب بعد 3 أيام ضحا. هذه كانت الكلمة بمثابة صفعة على كل وجوه قريش. أنا أطلع من مكة إلى يثرب بعد 3 أيام في الضحى أيضا. طيب، حتى أن بعضهم نسي سالفة الودائع وكذا وشي، وتوجه إلى أنه كيف هذا يجي يتحدى كبرياء قريش بهذه الصراحة وبهذا الوضوح. سألوا: لنفترض راح في الليل، انسلف الفجر، نقول ما درينا عنه، لكن الآن يعلن قبل ذلك ب3 أيام ويقول أنا رايح الضحى أيضا. فكبر على القرشيين هذا الأمر، شافوها المسألة كسر لكبريائهم، لذلك حاولوا أن يمنعوه. على الأقل يمنعوه بعدين هو إذا يريد يشرد في أي وقت مو مسألة، المهم لا يتحداهم بهالطريقة. في اليوم المعين اصطحب أمير المؤمنين عليه السلام معه ثقل النبي ونساءه، كان من بينهم بنات النبي، زوجة النبي، ما كل أن خديجة وفيت ولم يتزوج إلى ذلك الوقت بأحد من النساء، فباقي من يرتبط بالنبي من النساء اصطحبهن أمير المؤمنين عليه السلام، وكان معه أبا واقد الليثي. أبو واقد الليثي رجل يعرف الطريق بشكل جيد، وشغلته في مثل هذه الجمال يوديها ويجيبها. فهذا أبو واقد إجا وأخذ يحدو بالنياق بسرعة يريد يسوقهم، فقال له: لم تفعل هكذا؟ قال: أخشى أن يدركنا الطلب، يعني قريش ما رح يهون عليهم الأمر، رح يسجنون. قال: لا عليك، امشي مشيا وإيدا على هداوتك، لا تخاف. ذاك الوقت أمير المؤمنين عليه السلام عمره دون 30 سلام الله عليه. فجاء أمير المؤمنين وظل يتماشى شوية، وإذا ثارت غبرة من طرف مكة، وإذا عشر من العبيد الضخام الأجسام الأشداء كأنما القرشيون أرادوا أن يبعثوا هذول، قالوا كل علي بن أبي طالب واحد وياه يجيبوهم مكتفين حسب التعبير، فما يحتاج إحنا نخرج. فلما انجلت الغبرة وصل، وإذا واحد من العبيد الأشداء الفتاك اسمه جناح، كأنه جبل يقولون على الحصان ماله، وفي يده سيف كأنه شعلة نار. فقال لعلي: يا علي ارجع بالنسوة. قال: فإن لم أفعل؟ قال: لنرجعن بأكثرك شعرا، يعني شنو؟ نرجع برأسك. قال: افعل إن شئت ذلك، بسم الله حسب التعبير. فتقدم إليه جناح وبدأ يتبارزان، وذاك جناح كان شديد وقوي، لكن هنا الطرف منه أسد الله الغالب. فأرباب الرواية يقولون هكذا: علي عليه السلام ضرب ضربة في الوسط وجرت بسرعة، فتصور قسم من الناس من الحاضرين أنه أخطأ علي الضربة، لكن ضربات علي كما قالوا واتر، يعني واحدة ما يحتاج إلى ضربة ثانية، لذلك ضربة علي يوم الخندق مو ضرباته. طيب، فضربة واحدة، وبعض المؤرخين يقول كانت ضرباته وترا، إن اعتلى قد وإن اعترض قطع، يعني فهذا ضرب ضربة ولم يروا أثرا. لما تحرك فرس هذا جناح قليلا، وإذا بالنصف الأعلى منه يسقط والنصف الآخر يبقى على الفرس. لقوة الضربة وشدتها قطعه قطعا. طيب، واحد يقطع الرأسك وواحد يقطع الجسد لشدة ضربته، وكما قالت الزهراء: شدة وطأته ونكال وقعته ونكير سيفه وتنمره في ذات الله. لما الباقي شافوا أن ضربه هالشكل قالوا: يا علي سيفك خليه مكانه، أي مكان تريد تروح توكل على الله، مو يمك احنا. طيب، هذا مو سيف، هذا ليزر حسب التعبير. فأمير المؤمنين عليه السلام كان في إعلانه العداء للكافرين وتصريحه بذلك قولا وعملا، اللي هي نقطة قوة إليه، بس الاتجاه القرشي والأموي حسبها له نقطة ضعف. كيف أنت تقتل قريش الشكل؟ حتى بعضهم قالوا إليه أنه ليش أخروا علي بن أبي طالب. فقال لأنه بالتالي جاء إلى قريش وقتل كبارهم وسادتهم، فماك عائلة قرشية إلا وعدها مأتم من علي بن أبي طالب، فلذلك ما ولوها الخلافة. فالجواب على هذا، هل كانوا يتوقعوا أن يروح يوزع عليهم الشوكولاتة مثلا وهم يقاتلون رسول الله؟ هل كان هذا متوقع من النبي، من الإمام علي، أن يشوف كفار قريش في بدر وأحد وحنين وغيرها قد سلوا سيوفهم لقتل رسول الله، يروح يقول لهم بارك الله فيكم أحسنتم؟ لو كان يوزع عليهم الموت الزؤام، وهكذا هو الذي صنع. هذا اللي نقموا منه وظلوا حسبوها عليه إلى آخر حياته، وأبعدوهم عن موقع كان به جديرا بهذا السبب، وكان من المهم أن يجعلوه تاجا فوق الرؤوس، لكن أمير المؤمنين عليه السلام دفع ضريبة تنمره في ذات الله وشدة وطأته ونكال وقعته، كما قالت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وها هو بعد هذه المدة من الزمان هو يقول لقد نهضت بها وأنا دون العشرين، بدأت القتال والحرب معكم دون العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستين. تقولوا أنه أنا ما علم لي، لا علم لي بالحرب، مقسم. قالوا أنه علي بن أبي طالب هو كشخص شجاع وقوي، لكن ما عنده إدارة عسكرية، يقول لله أبوهم، وهل أحد منهم أشد لها مراسا مني وأطول فيها باعا مني؟ الحرب شلون تصير بكثرة الممارسة والتجربة، وأكو واحد من هؤلاء أكثر مني فيها خبرة وممارسة؟ أنا الآن صار لي 40 سنة في ميادين القتال، لقد نهضت بها وأنا دون العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. أنت تجي في زمان يا أمير المؤمنين غير زمانك، وتكون مع قوم ليسوا من جنسك ومن طينتك، بالتالي أنت تحلق في الفضاء وهم لا يزالون في مستنقع الأرض لا يستطيعون. ولذلك وصل الأمر به إلى أن يتمنى اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا مني. قلنا فذليل احنا نوضح هذا، اجى مكانها اهني. خيرا وشرا احيانا تجي في اللغة العربية بمعنى التفضيل، يعني أبدلني أفضل منهم وأبدلهم أسوأ مني. إذا هذا المعنى يجي الإشكال أنه أمير المؤمنين ما فيه سوء حتى يجي واحد أسوأ منه، لكن كثير من الأحيان في اللغة العربية تأتي خيرا وشرا لا بمعنى التفضيل، وإنما بمعنى الكلمة أبدلني عنهم شيئا خيرا وأبدلهم عني شيئا سيئا وشرا. فهنا المعنى على القاعدة ولا مشكلة فيه، لا أنها جهة تفضيل حتى يقال أخير وأشر، أفضل وأسوأ، وإنما هي هنا بمعنى شنو؟ أبدلني عنهم شيئا خيرا وأبدلهم عني شيئا سيئا. وفسر أيضا كلمات أخرى إليه، وأرسل عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة وما شابه ذلك. وبالفعل بدل أمير المؤمنين عليه السلام بخير المكان الجنة وبخير الصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبقي هؤلاء بعده يذوقون مرارات الأمويين ويتذكرون أيام أمير المؤمنين عليه السلام بلسان التحسر والتمني. أمير المؤمنين سلام الله عليه قضى في مثل الليلة الماضية كما ذكرنا، وذهب إلى رحاب ربه راضيا مرضيا، وإجا بعد ذلك من يؤبنه، إجا مثل ضرار ابن ضمرة لكي يتحدث عنه ويقول كان فينا والله كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه ويعطينا إذا استعطيناه، كان تتفجر الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته، يعظم أهل الدين ويعطف على المساكين إلى آخر ما قال. وجاء رجل لم يعرف وقال رحمك الله يا أبا الحسن، كنت للمؤمنين أبا رحيما وكنت على الكافرين عذابا صبا، نهضت بالأمر إذ قعدوا وقمت فيه إذ تتعتعوا، فسلام الله عليك يوم ولدت ويوم قضيت ويوم تبعث حيا. وشيع أمير المؤمنين عليه السلام في جوف الليل إلى خارج الكوفة، إلى موضعه الآن، إلى النجف الأشرف، حتى لا يتعدى عليه الخوارج ومن يعادي أمير المؤمنين عليه السلام. الرواية تقول لما رجع الحسنان بعد ذلك إلى الكوفة، في أطراف الكوفة سمعوا من خرابة من الخرائب أنينا وبكاء يصدر منها، فجاءوا إلى تلك الخرابة وجدوا رجلا كفيف البصر ضعيف البدن نحيفا وهو يبكي، أقبلوا عليه، لم تبكي يا أيها الرجل؟ قال كان يأتيني رجل طيب كل ليلة بطعامي وشرابي ويجلس معي ويؤنسني شيئا من الليل ويحدثني، ثم ينصرف وقد فقدته منذ ليلتين، لم أره قد أتى إلي ولا أعلم ما الذي جرى عليه. قالوا ما اسمه؟ قال كنت أسأل عن اسمه فكان يقول لي إنما أريد بذلك وجه الله، ماذا ينفعك اسمي؟ قالوا ما صفاته؟ بدأ يحدثهم عن صفاته فتبينوا أنه أمير المؤمنين عليه السلام. التفتوا إلي قالوا عظم الله لك الأجر، هذا أبونا أمير المؤمنين وقد فرغنا من دفنه الساعة بعد أن ضربه ابن ملجم على رأسه. لما سمع بذلك صرخ صرخة وشاق شهقة ومات إلى رحمة الله. وعاد الحسنان إلى بيت أمير المؤمنين وإذا بزينب تتفقد أماكن أبيها، هنا كان يصلي الإمام وهنا كان يتوضأ وهنا يقرأ القرآن. لما رجع الإمامان وليس معهما أمير المؤمنين، كأن بزينب تخاطب الحسنين، وديت يا ابن المصطفى باب العلم وين؟ ورديت لنا بالكثير يا ضي العين، والله عجب صفوة الباري وسر الوجود والجوهر السامي وحبل الله الممدود، بحر العلم والجود كيف تضمه الحوت، كيف الأرامل واليتامى والمساكين،
يا ولاد حيدر وين ابوكم نور الاكوان، يا حسين خويا يا حسين، يا ولاد عدنا هالروس نكسوها، ترى بينا الدهر خان. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها له عاجلا، وتقبل اللهم عمل المؤسسين وارحم أمواتهم، لا سيما المرحوم الحاج علي المحسن، اللهم تغمده برحمتك واسكنه فسيح جنتك، إلى روحي وأرواح موتى المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.